معهد سيد الشهداء للمنبر الحسيني يقدم رحلة الشهادة. رحلة الشهادة حلقات توثيقية تحكي قصة عاشوراء ورحلة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى كربلاء الشهادة.
الحلقة الرابعة. الركب الحسيني. خرج الإمام الحسين عليه السلام ببنيه وإخوته وبني أخيه ومعظم أهل بيته عليهم السلام، وقد التحق بعض الأنصار بالركب في الطريق إلى مكة، منهم مجمع بن زياد بن عمرو الجهني، عباد بن المهاجر بن أبي المهاجر الجهني، عقبة بن السلط الجهني، وسار بركبه حتى وافى مكة، ولم تصل إليه من أهل الكوفة أية رسالة، ذلك أنهم على ما يظهر لم يعرفوا بموت معاوية إلا وقد وصل الإمام عليه السلام إلى مكة المكرمة. الوصول إلى مكة. أقام الإمام الحسين عليه السلام في مكة منذ الثالث من شعبان حتى الثامن من ذي الحجة، وقد اختار مكة استثمارا لأشهر الحج ليوصل نهضته المباركة والتعريف بأهدافها إلى كل العالم الإسلامي، ونزل في دار العباس عليه السلام ابن عبد المطلب الموجود في شعب علي، ذلك أنه لم يبق في مكة إلا هي دارا لبني هاشم، فعقيل بن أبي طالب كان قد باع دور المهاجرين من بني هاشم خشية أن تستولي عليها قريش وتصادرها، وباع دار النبي صلى الله عليه وآله كذلك، وقد اختار دار العباس عليه السلام ليبدأ من هناك بالتهيئة لنهضته لأسباب سياسية واجتماعية وتبليغية، وكان الموالون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية يبعثون بمكاتيبهم إلى الإمام الحسين عليه السلام ويسألونه عما يهمهم من أمور دينهم. البنية الاجتماعية والسياسية لمكة المكرمة. إن التركيبة الاجتماعية لمكة المكرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله تركيبة قبلية، فهي من بيوتات وعشائر، وتتألف قريش من 25 بطنا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من 23 بطنا هم الأكثر عددا ومددا، والقسم الثاني يتألف من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن بطنه الهاشمي وبطن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانت بطون قريش بأجمعها مناوئة للدعوة المحمدية، وقد أصيبت بالخيبة وشدة النكسة مما أصابها من بني هاشم عامة ومن علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة، بعد تعاظم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله واشتداد شوكته، خصوصا بعد معركة بدر الكبرى التي عبأت فيها قريش كل قواها، إذ ما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش، وقالوا: من لم يخرج نهدم داره. بعد بدر ترسخ حقد قريش على بني هاشم عامة، وكانت تعلم أن الإمام علي عليه السلام هو السبب الرئيس في انهزامها وخسارتها المفجعة لقتله أبرز وجوه قريش، وقد بقي هذا الحقد دفينا، وغذته السلطة التي كانت منبثقة من أحد أكثر بطون قريش كرها لآل الرسول صلى الله عليه وآله، وهم بنو سفيان، ما يؤكد عدم وجود قاعدة شعبية تتولى الإمام الحسين عليه السلام وتنصره، بل كان الأمر كما وصفه الإمام السجاد عليه السلام: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. وهذا هو السبب في عدم اختيار الإمام عليه السلام لمكة مركزا لانطلاق ثورته، إذ لم تتوفر له ولا لأخيه الحسن عليه السلام ولا حتى لأبيهما علي عليه السلام قاعدة موالية في مكة. لذا وبعد دخوله عليه السلام مكة عكف الناس من المعتمرين والحجاج من أهل الأقطار الأخرى يفدون إليه ويجلسون حواليه ويستمعون من كلامه وينتفعون بما يسمعون منه ويضبطون ما يروون عنه، وليس فيهم من أهل مكة سوى القلة الذين هم ليسوا من قريش بل ممن سكن مكة بعد الفتح. حركة الإمام الحسين عليه السلام في مكة. طيلة المدة التي أقام فيها الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة التقى مجموعة متنوعة من المشارب والميول والأفكار من وجهاء مرموقين ومعروفين في أوساط الأمة الإسلامية، وقد عرض هؤلاء على الإمام عليه السلام مشورتهم ونصائحهم واعتراضاتهم، كل منهم على هدي مشربه وميله وطريقة تفكيره. ولئن اختلفت تلك المشورات والنصائح والاعتراضات في بعض تفاصيلها فقد اشتركت جميعها في منطلق التفكير والنظرة إلى القضية، إذ إن جميعها كان يرى الفوز والنصر في تسلم الحكم والسلامة والعافية والأمان الدنيوية التي تكون برفض بيعة يزيد، ويرى الخسارة والانكسار في القتل والتشرد والبلاء والتعرض للاضطهاد إثر القيام بوجهه. فمن هذا المنطلق انبعثت جميع تلك الاعتراضات والمشورات والنصائح. في الوقت نفسه كان الإمام الحسين عليه السلام يتحرك بالفعل على أساس منطق العمق الذي جعل أساس حساباته مصير الإسلام والأمة الإسلامية، وأيضا بمنطق الحجج الظاهرة في تعامله، منطق المشورات والنصائح. فكان عليه السلام يراعي في ردوده وإجاباته نوع المخاطب من حيث قدر عقله ومستوى بصيرته ودرجة ولائه لآل البيت عليهم السلام. موقف السلطة من حركة الإمام عليه السلام في مكة. اخترق الإمام الحسين عليه السلام بدخوله إلى مكة المرحلة الأولى من الحصار الذي فرضه عليه يزيد بن معاوية في المدينة المنورة، وهو البيعة أو القتل. وانتاب السلطة الخوف حينما علمت بدخول الإمام عليه السلام مكة المكرمة في الأيام التي تتقاطر فيها جموع المعتمرين والحجاج من جميع مستويات أقطار العالم الإسلامي، فهرعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة فرض الحصار على حركة الإمام عليه السلام من جديد. فاجتمع يزيد مع مستشار القصر سرجون الرومي، وخلص اجتماعهما إلى توجيه رسائل إلى بعض وجهاء الأمة تدعوهم إلى التدخل وممارسة الضغط على الإمام عليه السلام، وبذل قصارى سعيهم لإخراج السلطة من مأزقها الكبير، ورسائل أخرى تضمنت تهديدا وإنذارا لأهل المدينة عامة ومن بقي من بني هاشم خاصة، تحذرهم من مغبة الالتحاق بالإمام عليه السلام والانضمام إلى حركته. ومن أبرز قرارات هذا الاجتماع أيضا اغتيال الإمام عليه السلام في مكة، وقد بعثت السلطة جمعا من جلاوزتها إلى مكة لتنفيذ هذه المهمة، إذ لم توفق هذه الزمرة بمساعدة السلطة المحلية في المدينة في محاولة لإلقاء القبض على الإمام عليه السلام وإرساله إلى دمشق. واجتهد في ذلك والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الذي أوصاه يزيد بالفتك بالحسين أينما وجد وقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وأكد الإمام الحسين عليه السلام هذه الحقيقة من خلال قوله لأخيه محمد بن الحنفية الذي لحقه إلى مكة:
يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت.
وعمد عمرو بن سعيد بن العاص إلى متابعة الصغيرة والكبيرة من حركات الإمام عليه السلام، وقد ذعر من تقاطر الوفود على الإمام عليه السلام والتفاف الناس حوله، فلم يطق صبرا ولم يجد بدا من أن يسأل الإمام عليه السلام عن سر قدومه إلى مكة، فأجابه الإمام عليه السلام:
ها إذن بالله وبهذا البيت.
لم يحقق عمرو ما أمر به من إلقاء القبض على الإمام عليه السلام أو الفتك به سرا أو جهرا، لأن الإمام عليه السلام كان يتمتع بوجود حماية كاملة من جهة، ومن جهة أخرى لخوفه من مواجهة الإمام عليه السلام علانية أمام الحجيج. رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل البصرة. كانت البصرة آنذاك تحت سيطرة عبيد الله بن زياد، وهو وال قوي ومستبد، وقد هيمن على إدارة أمورها وأحكم الرقابة الشديدة على أهلها. والبصرة كما الكوفة ولايتان لم تنغلقا لصالح السلطة كالشام تماما، فأتباع أهل البيت عليهم السلام في هاتين الولايتين برغم الإرهاب والقمع كانت لهم اجتماعاتهم ومنتدياتهم السرية، ولكن الفرق بين الكوفة والبصرة ليس من حيث عدد الموالين فحسب، بل أيضا من حيث درجة تحفزهم للتحرك ضد السلطة. وقد بادر الإمام عليه السلام إلى الكتابة لأهل البصرة عن طريق أشرافها ورؤساء الأخماس فيها، حيث كانت قد قسمت إلى 5 أقسام، ولكل خمس منها رئيس من الأشراف، وكان بعض هؤلاء ممن يميل إلى السلطة، وبعضهم ممن لا يؤتمن، وبعضهم الآخر ممن لا تتسق مواقفه باتجاه واحد. وعلى الرغم من ذلك، أراد الإمام الحسين عليه السلام إلقاء الحجة على الجميع، فرسالته إليهم ترينا كيف كان عليه السلام يعرف مسؤوليته ويمضي معها. فأهل البصرة لم يكتبوا إليه ولم يدعوه إلى بلدهم كما فعل أهل الكوفة، ولكنه أراد أن يعدهم للمجابهة المحتومة، ذلك أنه حين قرر أن ينهض بتبعات دينه وأمته، كان قراره هذا آتيا من أعماق روحه وضميره، وليس من حركة أهل الكوفة ودعوتهم إياه. وبتلك الرسالة أيضا يعلم البصريين الراغبين في نصرته بأمر نهضته وتعبئتهم لذلك من خلال أشرافهم الموالين. وكانت رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى البصريين:
وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله والسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهديكم سبيل الرشاد.
أرسلها مع سليمان بن رزين لثقته به واعتماده عليه، وقد قتله عبيد الله بن زياد بعد خيانة المنذر بن الجارود العبدي الذي كانت ابنته بحرية زوجة لعبيد الله، زاعما أنه قد خاف أن يكون الكتاب من عبيد الله نفسه، فصلبه عبيد الله وقتل رسول الإمام الحسين عليه السلام سليمان ليكون الشهيد الأول في النهضة الحسينية، وذلك قبل يوم من ترك عبيد الله البصرة لتوليه سلطة الكوفة بأمر من يزيد. الموالون في البصرة. إذا كانت البصرة قد شهدت من أكثر رؤساء الأخماس ترددا في نصرة الإمام عليه السلام، وشهدت إعراضا عنه ما عدا تحرك يزيد بن مسعود النهشلي من تحريك وتوجيه المشاعر القبلية من خلال مزجها بذكاء بمشاعر دينية باتجاه نصرة الإمام الحسين عليه السلام، لكن ما شهدته البصرة في السر اختلف كثيرا عن العلن، فقد اجتمع بعض الموالين وهم من قبائل شتى على أساس الولاء لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، وقد تذاكر فيه المجتمعون أمر الإمام عليه السلام وما آل إليه الوضع الراهن، وتداولوا ما يجب عليهم القيام به أداء للتكليف الديني. وقد نتج من هذه اللقاءات انطلاقة 9 رجال من البصريين برغم أعين الرصد وحواجز الحصار، مسرعين نحو مكة المكرمة ليلتحقوا بالركب الحسيني، وهم الحجاج بن بدر التميمي السعدي، قعنب بن عمر النمري، يزيد بن ثبيط العبدي وابناه عبد الله وعبيد الله، الأدهم بن أمية العبدي، سيف بن مالك العبدي، عامر بن مسلم العبدي ومولاه سالم.
قدمنا لكم رحلة الشهادة